صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بأن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يدل على أن وقت الصلاة من الدلوك إلى غسق الليل. ثم طرحنا تساؤل إذا تذكرون، ما هو الدلوك وما هو غسق الليل؟ قلنا أما بالنسبة إلى الدلوك في احتمالات اثنين، احتمال وهو المعروف أنه عبارة عن زوال الشمس، لما الشمس تزول عن خط نص النهار. خط نص النهار وين طاير أيها الأخوة الأعزاء؟ خط وهمي، هو انت شيل راسك تشيلي فوق، بس ما تشيل راسك فوق هو هذا خط شنو؟ نص النهار، ما فوق الرأس وما فوق خط، لكنه شنو شيء ويفترض هكذا. اذا ارفعت رأسك هو هذا يعبرون هنا ما فوق الرأس خط نصف النهار، فاذا الشمس ماذا عبرت من طرف المشرق الى طرف المغرب بمجرد ان تنحرف هذا يعبر عنه بالزوال، يعني زالت عن خط نصف النهار وانحرفت عنه. وعبر عن الزوال بالدلوك قيل بأنه لأن الناظر لشدة شعاع الشمس يدلك عينيه حيث يؤثر الشعاع على عينيه. هذا احتمال. احتمال ثاني أن المقصود من الدلوك لا غروب الشمس، يعني وقت المغرب. فليش يعبر ماذا عن الغروب بالدلوك؟ باعتبار على أن الناظر حينما لا يرى الشمس يدلك عينيه لأجل وجود نحو من الظلمة كي يتأكد من عدم وجود القرص وغياب القرص، فهو يدلك لا لشدة الشعاع بل لضعف الشعاع لأجل أن يتأكد من عدم وجود قرص وسقوط قرص الشمس تحت القرص. زين، هذا احتمال بالنسبة علما إلى الدلوك، وبالنسبة إلى غسق القرص أيضا يوجد احتمالا. احتمال أن الغساق عبارة عن الظلم، فكل ظلم عبارة عن الغساق، وعلى هذا الأساس يبتدئ الغسق من متى؟ من الغروب، لأن بداية الظلمة. احتمال الثاني لا، الغساق هو الظلم لكن بقيد. ما هو القيد؟ شد. فالظلمة الشديدة وشدة الظلمة هي عبارة أخرى عن الغساق، وينطبق على هذا الأساس الغسق عليه من ينحصر مصداقا بمنتصف الليل لأنه أشد أوقات وأقوى أوقات الظلمة آنذاك. جيد، هذا قلنا خلاف موجود بين المفسرين وأهل اللغة في ذلك. ثم بعد ذلك احنا قلنا لا يهمنا التدقيق في ذلك بعد ورود روايات أهل البيت صلوات الله عليه المفسرة للدلوك بالزوال وللغسق بمن؟ بمنتصف الليل. فقد ورد في حديث حلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، راح نقرأ الآن شنو الرواية. قوله تعالى،
الرواية ما قلناها،
قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. انتهى سؤال من؟ سؤال الحلبي. يعني كأن الحلبي يريد يقول شنو؟ ما المقصود من قوله؟ بس هو قال قوله تعالى، يعني ما هو؟ ما هو المراد من ذلك؟ شوف الإمام ايش أجاب، يعني الإمام عليه السلام، دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعة الفجر وسائر الشيعة باب عشرة من أبواب المواقيت حديث عشرة إذا وعلى ضوء هذا التفسير للسلوك وغسق الليل تكون الآية الكريمة متعرضة إلى أوقات الصلوات الخمس جميعا، فالظهران والعشاءان قد تم التعرض لوقتهما بقوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهذه الفترة فترة أربع صلوات، وتبقى صلاة الصبح قد تعرض إليها قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر، فإن الإضافة إلى الفجر تدل على أن بداية وقت صلاة الصبح هو الفجر، وإلا لم يكن للإضافة معنى، يعني الإضافة الفجر لم يكن معنى
الفجر
لا وقرآن الفجر لا قرآن الفجر ياهو ندري احنا من الخارج بالروايات فسرت ركعة الفجر فسرت هاي ندري قرآن الفجر مخصوص صلاة الصبح ليش حضر عنها بقرآن الفجر صلاة مو قرآن الفجر يعني صلاة القرآن هذا اذا واحد يريد شيء فسره صحيح لكن مفروض على ان قرآن الفجر مخصوص من عدة صلاة الصبح بالرواية زين ثم ان النقطة المهمة التي نستفيدها من الآية الكريمة هو أن مقضى إطلاقها جواز إيقاع كل واحدة من الصلاة أربع في الفترة المتخللة المذكورة فيمكن إيقاع الظهر من بداية الزوال وحتى شنو الغفر وهكذا بالنسبة للعصر إلى العصر والعشاء غايته علمنا من الخارج أن وقت الظهرين ينتهي بالغروب كما وعلمنا من الخارج أيضا أن وقت العشاءين يبتدئ من الغروب إنه بهذا المقدار الذي ثبت من الخارج نخرج عن إطلاق الآية الكريمة وأما بلحاظ ما زاد على ذلك فيبقى الإطلاق على حاله ويلزم شنو التمسك به وعلى ضوء هذا يجوز إيقاع الظهر من أول الزوال وحتى الغروب حتى الغروب وهكذا بالنسبة إلى العصر. ولا يلزم إيقاع الظهر بعد مضي مقدار ذراع من الظل للشاخص بعد الزوال، كما ولا يلزم إيقاع العصر بعد مضي ذراعين بل يجوز الجمع بينهما من بداية الزوال من دون تفرق بينهما. تمسكت هاي نقطة هاي مهمة ترى بإطلاق الآية الكريمة أجل وردت بعض الروايات الدالة على أن وقت الظهر يدخل بعد مضي قدمين بين شريطين أي مقدار ذراع، من الظل الحادث بعد الزوال ووقت العصر يبتدئ بعد مضي 4 أقدام. إلا أنه لا بد من حملها على بيان وقت الفضيل، فإن المؤمن يشتغل من بداية الزواج بنافلة الظهر التي هي اشقد مولانا 8 ركعات. ولأدائها خصص مقدار كم قدمه، ثم بعد ذلك يبتدئ وقت فضيلة الظهر. ظهر ثم بعد ذلك يشتغل المؤمن بنافلة العصر. فإذا انتهت أربعة أقدام حل وقت فضيلة العصر، إن الروايات لابد من حملها على ذلك. وعليه فإذا فرض أن شخصا لم يرد الاشتغال بمن؟ بالنافلة، جاز له الشروع من حين الزواج. ولا يثبت في حقه فضيلة ليب الشيطان من هالطريق، فضيلة تأخير شنو؟ الظهر أو العصر إلى القدمين وأربعة أقدام. فإن ذلك خاص بمن يريد أداء النافلة وقد أشارت إلى هذا بشكل واضح صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك لابد يحمل وإن كان العبارة مدخنة بعدين يتضح. يعني من البداية لاحظ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان قلت لما جعل ذلك قال لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وسائل الشيعة باب الثانية من أبواب المواقيت حديث الزافر ومن باب الفائدة والجملة المعترضة نقول ليس المقصود من القدم القدم العادية بل المقصود ان حائط المسجد النبوي كان يساوي قامة شخص معتدل قامة شخص معتدل فإذا قسم سبعة أقسام أطلق على كل قسم عنوان القدم فالقدم عبارة عن سبع القامة ولعله أقل مقدارا
من مقدار القدم المتعارفة. في الرياضيات يومنا الحاضر
ما يقولون على انه ثلاث اقدام يساوي شكد
يساوي شنو متر اي ممكن محروف شنو يساوي متر وهذا ما يساوي شيء يساوي هذي يرد ثلاث اقدام المقصود أنه قد يكون فرق أكو بينهما فهذا لابد من ملاحظته المدار على هذا مو المدار علينا على القدم هذا مو مهم هسا المهم الإنسان المتعارف على الآخر يوقف قد مقداره فهذا حينئذ انقسم ماذا إلى فرعة أقسام فكل قسم يطلق عليه طبيعة هذه الرواية ما اطلق لها ما تضحك بذلك لكن اكو رواية اخرى تشرح شنو بهذا الشيء انه سبعة اذا قسم سبعة اقسام رواية تشرح بهذا الشيء فكل قسم كل شبع هو عبارة عن منحنين القدم فنلاحظ حينئذ الشمس لما شنو زالت نشوف على انه مقدار شنو الظل وين فلعل الظل مقدار نشوفه ماذا اذا اطعتنا شاخص مقدار الظل لعله نصف متر او لعله متر الان موجود فاحنا نلاحظ على انه اذا زاد بمقدار شنو قدميا حينئذ انتهى قدمين يعني بمقدار شنو سبع الشاخص اذا زاد زيادة على المتر فانتهى وقت فضيلة شنو النافلة ويدخل انذاك وقت هذا المدار على ونلاحظ الظل الذي يحدث ماذا بعد الزوال يعني هو حين الزوال فأكو فرق مقدار متر من الظل مثلا الشيء فالزيادة الحادثة اذا كان بمقدار شنو قدمية ينتهي وقت فضيلة النافلة ويصبح وقت الظل وهكذا بالنسبة زين زين ونلفت النظر ايضا الى مسألة الجمع بين الظهرين والعشاءين كما عليه الإمامية يومنا هذا فإن ذلك جائز والمستند في ذلك إطلاق الآية الكريمة مضافا إلى دلالة بعض النصوص الخاصة الواردة من كلا الفريقين أما من طريق الخاص فقد ورد في صحيحة لزرارة في صحيحة أخرى لزرارة غير ريجة عن أبي عبد الله عليه السلام صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير حلة. في جماعة من غير حلة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة. قبل سقوط الشفق من غير حلة في جماعة. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته وسائر الشيعة. باب سبعة من أبواب المواقيت. حديث ستة. إن قوله عليه السلام من غير علة يراد به شنو مولانا فسر؟ يراد به شنو؟ من غير علة شنو معناه؟ من غير ضرورة. من غير ضرورة فلا يحق على ضوء هذا، على ضوء هذا خليه بين شريطين، حمل فعل الرسول صلى الله عليه وآله على اقتضاء الضرورة لذلك. للتصريح بأنه فعل ذلك من غير حلة وليوسع بذلك على أمته. والمقصود من قوله عليه السلام صلى المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق أنه صلاهما قبل زوال الحمرة المغربية. فإن الشفق اسم للحمرة والحمرة على نحوين، حمرة مشرقية وهي الثابتة في جانب المشرق، تزول عن الأفق بعد سقوط الكرسي بعشر دقائق تقريبا. وهذه الحمرة هي التي وقع الكلام. بين العامة والخاصة. في أن وقت المغرب يدخل بعد زوالها. أو يدخلوا شنو؟ بمجرد سقوط القرص. قبل أن تزول حمر المذكور. هذه حمرة الأولى. والحمرة الثانية هي الحمرة المغربية الثابتة مولانا كلي في جانب المغرب. والتي تزول بعد سقوط القرص مش قد مولانا ساعة ساعة هوار ياهو بعد سقوط القرص. ليش قلنا المشرقية عشر دقائق في المشرقية اما المغربية بنصف ساعة تقريبا. اقول تقريبا والرواية الشريفة تدل على أنه صلى الله عليه وآله قد صلى كلتا الصلاتين هي المغرب والعشاء قبل أن تزول الحمرة المغربية. ولم يؤخر العشاء إلى زوالها. زوالها يعني زوال الحمرة المغربية. هذا كله بالنسبة إلى طرق الخاصة. وأما من طرق العامة فقد روى فقد عقد مسلم بس أعطى عنوان فقد عقد مسلم في صحيحه بابا اسمي باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. وذكر تحته مجموعة من الروايات. منها رواية ابن عباس. اما نص الرواية الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن مقتضى إطلاق قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن إلى آخره، مقتضى إطلاق الآية الكريمة أنه يجوز لنا إيقاع صلاة الظهر وهكذا صلاة العصر في أي جزء من هذا الوقت بين الزوال إما إلى غسق الليل، غايته بالدليل الخارجي من ضرورة وغير ضرورة. ثبت الظهرين ما يجوز تأخيرهن، ثبت أن الظهرين ما يجوز تأخيرهما عن المغرب. أما أنه يلزم أداء الظهر في هذا الوقت يعني بعد الزوال بكذا مقدار، والعصر تفرق بينهما بعد مثلا شنو ذراعين مثلا، هذا خلاف اطلاق الآية الكريمة. فمقتضى اطلاق الآية الكريمة هو جواز الجمع بين الصلاتين في اي وقت من هذه الأوقات في هذه الفترة ما دام بين الزوال الى الغروب، وهكذا بالنسبة الى صلاة العشاء مقتضى اطلاق الجواز جواز الجمع. وفكرنا بعد ذلك لأن جواز الجمع ليس هو فقط مقتضى الإطلاق، بل تدل عليه روايات الفريقين. أما روايات الخاصة فقد أشرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد جمع من غير علة، ولأجل أن يوسع على أمته قد جمع بين الظهرين وبين العشاءين. وأما من روايات العامة فقد روى مسلم في صحيحه مصنع إهنانا ماشي من أبري حدة روايات، منها رواية ابن عباس نفس الرواية هذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر. صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين حديث 49 والمقصود من كلمة جميعا تكفرها جمعا أي جمعا جمعا هذا المقصود بعد. وأنه جمع بينهما شنو المقصود جميعا؟ يعني صلاة الاثنين ما ثلاث فيه؟ بالتالي تسرق للرواية بالتالي تقول هنا غلط صار بنية من ابن عباس تسرق. هذا مطلب ثاني، هذا مو مهم، هذا ما عرف شلون يعبر استهدفنا ذلك، هذا مطلب ثاني. بس هذا التعبير هو من ابن عباس وانه عربي يدود جميعا تأتي بمعنى شنو؟ جمعا زين. وأضاف مسلم أن ابن عبد في رواية أخرى أضاف مسلم في رواية أخرى أن ابن عباس سئل عن ذلك بين شريطين، عن ذلك عن شنو؟ عن سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بما نفسه، هذا نفس التعبير، ألا يحرج أراد فأجابه أراد أن لا يحرج أراد أن كلمة أراد خليفة أراد أن لا يحرج أحدا من أمته وروى مسلم أيضا بسنده المنتهي إلى عبد الله بن شقيق خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينتهي، يعني شنو معناها لا يفتر ولا ينتهي؟ اي يعني جاي شنو بقوة وحماس وبغضب وما يوقف شيء، لا يفتر ولا ينتهي، لا يفتر ولا ينتهي، يفتر اي بس خلي ضمة يفتر مو واو جماعة ضمة ولا ينتهي نقطتين شارحة الصلاة الصلاة، يعني يقول له عصبي يقول له الصلاة الصلاة اي ها. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك؟ ثم قال دعاء هذا عليه إذا أم شيء رأيت، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاكي من فحاك في صدري من ذلك شيء، يعني شنو المقصود؟ يعني من أوصف الصدق هذا يقول ابن عباس ولا فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته المصدر السابق حديث 50 ثم ان الواردة في الآية الكريمة هم صار جديد يعني تقول كلمة لجلوب و واللام في الكلمة المذكورة فسرت بالسببية، وقيل إن المعنى أقم الصلاة بسببي ولأجل دلوء الشمس. والمناسب لو كان عندنا لام يصطلح عليها، سأخذ مصطلح نجدي، بلام التوقيت والعندية. والعندية توقيت والعندية تفسيرها بذلك، والمعنى أقم الصلاة تبع التمهيد وقت دلوك الشمس وعند ذلك وأما كلمة قرآن الفجر فهي عطف على من عطف على كلمة الصلاة، الواردة في صدر الآية، والتقدير شيء طيب. أقم الصلاة نقاط صلي، وأقم قرآن الفجر والمراد من قرآن الفجر حسب تفسير الروايات صلاة الصبح وعبر عنها بالقرآن، باعتبار أن قراءة القرآن جزءها و يصح تسمية الكل باسم جزئه، ولعل ذلك من باب أهمية قراءة القرآن في صلاة الصبح. وأما إضافة ذلك إلى الفجر فنستفيد منه. أن بداية تلك الصلاة هو الفجر، وأما قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقد وردت روايات الفريقين دالة على أن المقصود أن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون ويثبتون صلاة الصبح، فالملائكة يتعاقبون فإذا حل الصبح وكل ملكان على الشخص على كل شخص، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا ما دل عليه صريح القرآن الكريم في آيات متعددة. كقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين. وكقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. للصبح ملائكة، وإذا حل المساء جاء بدل الملكين الأولين ملكان جديدان يحلان محل السابقين، ولعل بعض الآيات الكريمة تشير إلى ذلك، كقوله تعالى مثل يا آية التي تدل على هذا أنه يجي ملك بدل ملك، له معقبات من بين يديه إلى آخر الآية يحفظونه من أمر الله. فإن المعقبات هو بمعنى الملائكة التي تتعاقب لا معقبات مو معاقبات
يعني
هذا مصطلح جديد هذا يعقد وين تروح وين تجي هذا مصطلح ماذا مع الجرائد جديد زين وبالجملة إن صلاة الصبح يشهدها ملائكة الليل ويثبتونها في صحيفة عمل الإنسان كما ويشهدها ملائكة الليل الذين يجيئون من ملائكة النهار الذين يجيئون ملائكة النهار حالين محل ملائكة الليل ويجدر بالمؤمن على هذا الأساس بمقتضى الآية الكريمة المذكورة أن يأتي بصلاة الفجر سوفت يجيب أهل عزيز أحسن في أول وقتها ليثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار في الوعوطات الذي يجنه ما تخدر واحد يحاول وهذا المطلب قد صرحت به بعض الروايات فقد ورد في موثقة إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الصبح قال مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر تشهده هو موجود تشهده بس انت اذا ردت تنقلها مناسب واحد تشهدها انا احسن تشهد زي ما يجيب الحديث تشهده تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين هو في الحديث أثبت بس المناسبة ما شيء أثبتت ها؟ مضمير العلم نجاة فإذا صلى شكوا بيها أثبت يعني الحمد ولا بس ثابت بس تأويل مخب شيء أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار وسائل الشيعة باب 28 من أبواب المواقيت حديث واحد والفقهاء يفتون بهذا أيضا حيث يقولون والغلس بها والغلس غلس الغلس والغلس بها بها يحشر بين شريطين بصلاة الصبح صلاة الفجر والغلس بها أفضل أي تعبير الفقهاء يقولون والمقصود من الغلس يعني شنو فسره تأخير يعني تأخير الغلس الغلس والمقصود من الغلس الإتيان بها في الظلمة أو ظلمة في الظلمة وقبله ها؟ وهي الملائكة قبل أن يضيء الصبح ومن كل ما تقدم يتضح هاي الخلاصة خلنا نطيها أن آيتنا الكريمة هي من آيات الأحكام من جهتي من ياتي هي من آيات الأحكام دلالتها على وقت الصلوات الخمس وعن وقت الظهرين والعشاءين هو من الزوال إلى غسق الليل ووقت الصبح ووقت صلاة الصبح هو الفجر الآية 13 آية جديدة هذا فيها حديثنا عن هذه الآية نعم تكملة نعم بناء تكملة. نعم بناء على تفسير غسق الليل بالغروب يكون المستفاد من الآية بيان وقت الظهرين وتمه وصلاة الصبح مع السكوت عن وقت صلاة العشاء. إلا أنه لا وجه للتفسير المذكور بعد دلالة الروايات الشريفة على أن غسق الليل هو منتصفه.
الآية
مرت بين آخر بينت شنو؟ لا وقت شنو كل شيء اسمه وقت غن الصلاتين أربع صلوات من الزوالي هجع كل الآية وقت غن الأربع صلوات من الزوالي المن إلى منتصف الليل هجع بعد زين. يعني يستفاد ماذا؟ جواز الجمع ايضا وغير ذلك. ايه هذا ايه الاية 13 نحن بديش تواضع بعد لا لا في بدس عنه بالمن لا تتواضع الاية 13 واقم الصلاة واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هود 115 تدل الآية الكريمة على وجوب إقامة الصلاة في أوقات محددة وتلك الأوقات هي طرف النهار والزلف من الليل والزلف جمع مفرده ومفرده زلفا والزلفا هي بمعنى القربى بمعنى القربى قربى التي هي بمعنى القريب، والمعنى على هذا الأساس أقم الصلاة طرقي النهار وفي الساعات الليلية التي هي قريبة من النهار. أو بتعبير آخر، أقم الصلاة في أول الليل الذي هو قريب من النهار، وذلك ينطبق على المغرب، فإن المغرب هو من الليل، ولكنه قريب ومتصل بالنهار. وعلى هذا تكون الفقرة المذكورة إشارة إلى صلاة شنو؟ المغرب فقط، أو هي والعشاء معا، ثم إن كلمة زلف إما أن تفسر تفسر شيء لغوي أدبي، ما ألا ربطوية بحثنا التفسير الذي إحنا من زاوية، لكن لا بأس في واحد يستفيد. ثم إن كلمة زلف إما هي بمعنى الوصف والموصوف معا، أي بمعنى الساعات القريبة، من النهار فالساعات موصوف والقريبة شنو؟ وصف. والمجموع عبارة عن من؟ عن الزلل، أو هي بمعنى الوصف دون الموصوف. فالزلاف بمعنى فالسبياسيطي شو البعاد وصف دون الموصوف. فالزلاف بمعنى القريب، القريبة دون الساعات القريبة. غايته هي سلك وصف يستغني عن ذكر موصوفه، لشدة وضوحه، ويعبر عن ذلك بالوصف الساد مكدل الموصوف، إن كلا الاحتمالين في كلمة زلفاء زلفا موجود، والأمر سهل من هذه الناحية. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.